لك والملك لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ونحن في عرفات وفي يوم عرفة نشكر الله سبحانه وتعالى أن اصطفانا أن نأتي إلى هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين حجيج بيت الله على إتمام النسك على الوجه الذي يرضيه، وإن شاء الله تبارك وتعالى سائر المسلمين الذين لهم نية صادقة ولم يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكونوا مع حجيج بيت الله في هذا العام، نسأل الله أن يأجرهم بأجر حجة كاملة تامة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويتم الخير أجرتم على الخير، ويسعدنا أن نقيم هذا اللقاء من عرفات مع فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم حفظه الله وبارك الله فيه، والدكتور أحمد هليل، حول بعض الخواطر وبعض المسائل التي تدور الآن مع الحجيج وتدور مع أمتنا الحبيبة. فابتداء أرحب بفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا بالدكتور أحمد هليل.
أهلا أستاذنا إبراهيم من مشاهدي قناة أحمد في كل مكان.
يعني أنا ابتداء أقول للدكتور أحمد عمر هاشم: ما الشعور الذي ينبغي أن يكون عند الحاج في هذه اللحظات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لقناة الرحمة هذا الجهد الموفق، وشكر الله لشركة دار السلام أن أتاح لنا هذا اللقاء المشرق الوضاء على أرض عرفات، تلك البقعة المباركة التي أفاض الله سبحانه وتعالى فيها من نفحاته وبركاته على وفود بيته وضيوف الرحمن. والذي يستشعره الإنسان عندما يأتي هذا المكان يستشعر أن رب العزة سبحانه وتعالى ينظر إليه نظرة رأفة وحنان وعطف وإحسان، لأن رب العزة يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا كبرا باطنا من كل فج وعيون، يستشعر الإنسان موقف سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في حجة الوداع، وهو يودع الحياة والأحياء. يستشعر الإنسان أيضا حدبه ورفقه ورحمته بأمته، ودعاء صادق من قلبه لرب العزة سبحانه وتعالى أن يغفر لهذه الأمة. وما وصى به على حقوق الإنسان: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يستشعر الإنسان الأشهر الحرم وحرمة شهر ذي القعدة الذي يأتي فيه الحجيج وذي الحجة الذي يؤدون المناسك فيه والمحرم الذي يعودون فيه. تستشعر البيت الحرام، وقد جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومن دخله كأمن آمنا. فأمن الزمان وأمن المكان وأمن الإنسان وأمن الطير والحيوان وأمن الشوك، كل شيء يعود الإنسان بالقيمة الدينية في الحج، وهي قيمة الأمان، لينشرها في وطنه وليحققها وليطبقها. وإذا كان بر الحج يتمثل في البعد عن الفسوق والرفس والجدال ولين الكلام وأطعام الطعام، هذه المعاني أيضا يعود بها الحاج إلى وطنه ليطبقها وليحققها. ولذلك قالوا إن علامة بر الحج أن يعود الإنسان وقد أحس أنه تغير، تغير سلوكه إلى الأفضل وإلى الأحسن، ويستشعر غفران الله تعالى لذنوبه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يستشعر الإنسان زيارته لسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه ورجاءه في الله أن يعود مغفورا له. ولقد تمثلت هذا المعنى ذات مرة وأنا واقف أمام الحجرة النبوية الشريفة أناجي شفيعنا صلى الله عليه وسلم وأقول: يا سيدي، قد جئت بابك سيدي، ومكثت أدعو الله دون ترددي، فشعرت أني في أعز سعادتي، وبأن كل الخير أضحى في يدي، وعليك أكثرت الصلاة بروضة، فرأيت أني في مراق السؤدد، لم لا وأنت المجتبى والمصطفى، لم لا وأنت لنا المشفع في غدي. أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى، فخزائن الرحمن لما تنفدي. أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدى، وأنا المقيم هنا بباب محمد. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا شفيعنا يوم نلقى الله. نستشعر هذه المعاني وغيرها من الكثير والكثير، ندعو الله أن يمن علينا بالقبول.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. حينما يعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في الحج بالشيء الأصلي الذي من أجله خلق الله الخلق، وهو التوحيد، وأن يتعلق القلب برب العالمين، وأن ينطرح له وحده، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وحده، بما توجه الحجيج في بيت الله تبارك وتعالى وهم في هذا المكان وهم في هذه المناسك الطيبة، وما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرشد به حجيج بيت الله، بل ما أرشد به الأمة من تعلق قلوبها بالله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
الصلاة والسلام.
في البداية شكر الله لك هذا اللقاء المبارك، ولإخواننا في قناة الرحمة هذه الدعوة، ولإخواننا في دار السلام هذا الحفل الفريد في هذا اليوم العظيم وهذا المكان المبارك، ونحن نزداد فخرا بوجودنا مع أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم. وهذا نتذكر فيه أمور دينية، ومؤتمر الحج مؤتمر جامع، شعارنا فيه دائما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
شعار الحج في بداية التلبية يبدأ بهذا، يبدأ بتوحيد الله عز وجل، ويظل الأمر مصاحبا له في كل مناسك الحج، عند طوافه وعند سعيه وعند وقوفه بعرفات وعند رميه للجمرات، دائما توحيد الله عز وجل يعني يرافقه ويصاحبه. فإذا تعلم الإنسان شيئا وهو ينبغي أن يتعلم، يتعلم ألا يتعلق قلبه إلا بالله، وألا يتوجه في حياته إلا إلى الله، وألا يوجه عبادته إلا لله، فتكون حياته جميعا مبنية على التوحيد والوحدانية. هذا يعلمنا الإخلاص، وأنه كلما لمت بنا ملمة أو حدثت لنا أزمة فنحن نهرع جميعا إلى جهة واحدة، إلى القادر، إلى القوي الذي يكشف البأساء والذي يكشف البلواء والذي يجلب الخير من الأرض والسماء، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك الحديث يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نحن لا نشرك بالله عز وجل، لا في أقوالنا ولا في أعمالنا ولا في أفعالنا ولا في حياتنا ولا في عبادتنا ولا في توجهنا، وإنما نتوجه فقط إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقنا ويملك ضرنا ونفعنا، وليس هناك أحد إلا الله سبحانه وتعالى يملك ذلك. ولذلك الحج يأتي لتصحيح هذه العقيدة، وينبغي بها أن يعود، أن يعود وقد صحت عقيدته وسلمت عبادته لله عز وجل، فينشر هذا الخير بين الناس. يقول للناس: لا دعاء إلا لله ولا رجاء إلا في الله. ونحن نغتنم الفرصة ونقول: هناك أزمة الآن تمر بها أمتنا وتمر بها مصر على وجه الخصوص، فينبغي علينا جميعا في هذه الفترة أن نتوجه إلى الله الذي نقول له: لبيك اللهم لبيك. نقول: يا رب قد لبينا نداءك وحققنا دعاءك وأمرك، فنحن نرجو منك يا رب العالمين أن تسلم لنا مصر، وأن تجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، أن تحفظ فيها أمننا، وأن تحفظ فيها أهلنا وشعبنا. وندعوه عز وجل ونقول: اللهم من أراد مصر وشعبها وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها وشعبها وأهلها بشر فاكفنا شره وأذاه، إنك على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
جزاك الله خيرا دكتور أحمد. وأنتقل إلى فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم. كثير من قلوب المسلمين الآن يعني يتمنى، وهو يرى مثل هذا اللقاء، يتمنى أن يكون مع حجيج بيت الله، وربما دمعت عينه، وربما تضرع لرب العالمين ونحو ذلك، ونرى بعض حجيج بيت الله للأسف لا يستغلون أوقاتهم في عبادة الله أو كما ينبغي. بما تنصح هؤلاء الحجيج؟
أنصح هؤلاء الحجيج أن يكثروا من العبادة والذكر والدعاء والتلبية والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. وما أيسر عبادة الذكر، يعني عبادة الذكر لا تحتاج منك حتى وضوء كالصلاة، ولا تحتاج مكان معين أو زمان معين، يمكن أن تذكر ربك في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، وأنت في السيارة وأنت نائم وأنت مضطجع وأنت جالس. في عبادة سهلة وفضلها عظيم، لدرجة أن أحد الصحابة لما سمع النصيحة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويموت على كل شيء. ولذلك أنا أنصح الحجيج أن يكثروا منه. ولما قيل: هذا ذكر وليس دعاء، قال له: أما سمعت الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهذه عبادة سهلة وميسرة على كل إنسان، وهو جالس يقرأ القرآن، يستغفر الله، يتوب، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبح، يحمد، يكبر، يهلل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر هذه العبادات، ويغتنم هذه الفرصة. يعني أنا بنصح إخواني الحجاج عندما تعودون إلى البيت الحرام أو إلى مكة، طالما أنت في مكة كن دائما على وضوء وصلي، لأن الصلاة بمئة ألف، مش لازم في نفس المسجد، قد يكون زحام وانت في الفندق تصلي، ما هو الفندق من الحرم وحدود الحرم، تدخل مكة كلها حرم، وكل مكان في مكة الصلاة فيه بمئة ألف. فزي ما فضلتك بتقول يعني نغتنم هذه الفرصة، الصلاة بمئة ألف وانت قاعد في الفندق إن شاء الله، وانت على كرسي حتى مش تعبان وسليم، صلي حتى على كرسي لو كنت زهقان، لأن النوافل يصح أن تصليها جالسا ولك نصف أجر القائم، واللي بعذر له أجر كامل. فالشاهد أنا بأنصح الأخوة الحجيج أن يغتنموا هذه الفرصة، وأن يكثروا من الصلاة وهم في مكة، وأن يكثروا من الصدقات، وأن يحذروا السيئة والكلمة السيئة والفسق والعصيان والغيبة والنميمة وذكر بعض الناس بالسوء، لأننا في هذا المكان في مكة يحاسبك الله على مجرد الإرادة وإن لم تفعل. يعني الأمور العادية في أوطاننا لا يحاسبنا الله إلا على ما نفعله أو ما نقوله، ما ألفظه من قول إلا لدي رقيب عتيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. إذا عملت أو تكلمت حسبها، لكن مجرد الخواطر وحديث النفس لا يحاسبك الله عليه، لكن في مكة يحاسبك الله عليه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. فأنت محاسب على الإرادة، فاحذر أن تريد بأحد سوء، أو تذكر أحدا بسوء، أو تغتاب أحدا، أو تفعل أي معصية. حتى ابن عباس كان ينطلق ويقول لهم: ما لي بأرض تضاعف فيها السيئة كما تضاعف فيها الحسنة، كما تضاعف فيها الحسنة تضاعف فيها السيئة، ويحاسب الله على الإرادة فيها. فعلينا أن نحذر إرادة الشر أو قول الشر أو نية الشر، وأن نكون أحبة ودعاء أصفياء أنقياء، وأن نغتنم فرصة وجودنا في مكة، وأن نكثر من الصلوات. وأسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور أحمد هلين. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى يحب منا الإلحاح. فحينما نخرج من بلدنا مصر، بل سائر بلدان المسلمين التي فيها الأحداث، هذه البلدة بلدة مصر التي دخلها أنبياء، عاش فيها إبراهيم ودخلها إدريس وولد فيها موسى وهارون عليهم السلام، بل وبعض العلماء يقول بأن عيسى عليه السلام دخل فيها ونحو ذلك، وفتحها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لحجيج بيت الله؟ وما واجبهم اتجاه مصر وهم في مكان يرجى فيه قبول الدعاء؟ وماذا نقول حتى لمن ليس في هذا المكان، سواء من أهل مصر أو من غير أهل مصر؟
شكرا الله لك، بارك الله فيك. الحج مدرسة كبيرة عظيمة واسعة رحبة، نتعلم فيه الكثير والكثير، نتعلم السلوك والأخلاق والآداب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نتعلم فيه الدعاء، والدعاء هو العبادة، لأنه يظهر عجز الإنسان وضعف الإنسان وعوز الإنسان وحاجة الإنسان إلى الله عز وجل، ويظهر إدراكه
أنه لا يملك شيئا وأنه ضعيف وأنه لا حول له ولا قوة وأن ملاذه الله، يعود إلى الله عز وجل في الكبير والصغير، في الليل والنهار، في السر والعلن، يدعوه يتوجه إليه، يلح على الله عز وجل في الدعاء. وإذا كنا مطالبين بالدعاء في على مدار العام في كل وقت وفي كل حين، ففي هذه الأوقات المباركة، هذه الأزمنة الطيبة، هذه الأماكن المقدسة، أولى بنا أن نكثر من الدعاء وأن نلح على الله عز وجل فيه، ليس فقط لأنفسنا، إنما ندعو لأنفسنا وندعو لأمتنا. الأمة مكلومة مجروحة أليمة، هناك جراح في كل مكان، كما قال القائل: وحيثما ذكر الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. ومصر بلدنا الحبيبة، وإن كنا نتحدث عن الوطن بصفة أوسع وأرحب، لكننا عليها ولدنا ومنها أو فيها نشأنا ومنها أتينا، فلها حق علينا الآن، وهي تمر كما قلت بهذه الأزمة. الحديد الآن ليس من مصر فقط، من مصر ومن كل مكان، عليهم أن يكثروا من الدعاء، أن يحفظ الله عز وجل بلاد المسلمين، أن يحفظ الله مصر. هناك مؤامرات كثيرة في الداخل والخارج، من أعداء نراهم ومن أعداء لا نراهم، من ظاهرين ومن مخفيين لا يعلمهم إلا الله. فإذا ما دعونا الله عز وجل لمصر أن يحفظها الله وأن تعبر إلى بر الأمان، لأنه كما قيل مصر استقرارها استقرار للعالم كله، ليس للأمة العربية ولا للأمة الإسلامية. إذا استقرت مصر وكانت بخير فالعالم كله، الدنيا كلها بخير. أنا تجولت في أرجاء العالم كله وعرفت كيف أن مصر في مكانة كبيرة في قلوب الناس وفي عقول الناس وفي أذهان الناس، وأنها كانت يعني هدفا ومقصدا للكثيرين، يأتي إلى الأزهر ليتعلم ويتربى ويتلقى. لذلك حقها علينا أن نكثر من الدعاء في الطواف، في السجود، في عرفات الآن، أن يحفظ الله فيها أمننا وأن يحفظ الله فيها أهلنا. الحجيج يدعون، والذين يعني حرموا من الحج في هذا العام ونسأل الله ألا يحرموا في الأعوام القادمة، كذلك يدعون الله عز وجل، لأنه لا يكشف البأساء إلا الله ولا يذهب الضراء إلا الله، ونحن نستعين بالله عز وجل على قضاء حوائجنا. فأنا أكرر مرة أخرى الدعاء، أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، أن يحفظ مصر وأهلها وأمنها وشعبها، وأن يجعلها نموذجا طيبا للدول الصالحة الطيبة، وأن نرى فيها شريعة الإسلام تسوس الناس إلى كل خير وتأخذ بيد الناس إلى كل رحمة. فليس في الإسلام إلا الحب والخير والسلام والرحمة، الإسلام الذي يخيفون منه الناس وهو لا يخيف الناس، والله لا يحمل للناس إلا الخير. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ونحن نذكرها، حينما خاطب قال: أيها الناس، لم يقل أيها المهاجرون ولا أيها الأنصار ولا أيها المسلمون ولا أيها المؤمنون، إنما قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نحن بحاجة الآن كما ذكر الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم أكرمه الله، بحاجة إلى الأمن، وكأننا نتلقى فترة آمنة نقدمها نموذجا للعالم، نعيش آمنين على أموالنا وأعراضنا، يعيش الإنسان آمنا والطير آمنا والشجر آمنا والهواء آمنا، نتعلم ذلك. فإذا ما استشعرنا قيمته رحنا لننشره في ربوع الناس ونذكر الناس بمكانته وأهميته، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا دكتور أحمد. ولا يعطي الناس الأمان كل الأمان إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما نقول بألسنتنا لبيك اللهم لبيك، ونقولها بأفعالنا وبقلوبنا لبيك اللهم لبيك، يحدث الأمان للناس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأسأل الله أن يؤمن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. جزى الله خيرا فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم على هذه الكلمات، وجزى الله فضيلة الدكتور أحمد وليل على هذه الكلمات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أيها المشاهدون الكرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد الفاصل إن شاء الله نعيش مع كلمات أخرى مع شيخنا مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ مسعد أنور حفظهم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فرحت الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى، أتاني من ينبئني بأني أذهب الفجرى. الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى، أتاني من ينبئني بأني أذهب الفجرى. وقفت بباب خالقنا سألت العفو والنصر، أتوب إليك يا ربي وأرجو الصفح والسترى. حملت الذنب متجها إلى الرحمن معتبرا، وبت الليل مبتهجا وقمت الفجر منتظرا. فرحت الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى، أتاني من ينبئني بأني أذهب الفجرى. فجاء الركب مرتبطا وسلمنا لك الأمر، توكلنا على المولى ورحت اليوم مؤتزرا. فحج البيت مقصدنا تعلمنا به العبرا، وطفنا حول كعبتنا وقبلنا بها الحجرا. فرحت الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى، أتاني من ينبئني بأني أذهب الفجرا. إلى عرفات بكرنا وقفنا نبذل العمر، وندعو الله بارئنا يبدل حالنا يسرا. نلبي كل تلبية، نصلي الظهر والعصر، ونسمع خطبة عظمى ويرمي كلنا الجمر. فلحت الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى، أتاني من ينبئني بأني أذهب الفجرا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل مع شيخنا الحبيب مصطفى العدوي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ مسعد أنور، ربنا يحفظك.
جزاك الله خير شيخ علاء وبارك الله فيك، وأسأل الله لي ولكم جميعا القبول.
جزاك الله خيرا. يعني الحقيق يتمنون شيئا واحد، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن يتقبل حجهم، وأن يرجعوا من هذه الحجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كيوم ولدتهم أمهاتهم. فشيخنا مصطفى العدوي حفظه الله، بعض الناس إذا تعلق يعني بذمته بعض مظالم العباد، هل هذا يؤثر في قبول حجه ونحو ذلك؟ وبما تنصح مثل هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، يلزمنا جميعا أن نقدم شكر لله. إخواني الحجيج المتواجدون بهذا المكان وبعرفات، عليهم أن يقدموا حمدا لله وشكرا له على ما من به وأنعم، وعلى ما تفضل به وتكرم، فإن الشكر مؤذن بالزيادة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أشكر إخواني أصحاب قناة الرحمة، أخي الشيخ محمد حسان وإخوانه محمود وحسن، وفقهم الله لكل خير، وكذا العاملين وأخي علاء على هذا الجهد المبذول لنصرة دينهم، سددهم الله وجزاهم الله خيرا. أما ما تفضلت به جزاك الله خيرا، وبين يديه أذكر بأمر عظيم ولا بد فيه من الوضوح التام، أننا بقولنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ننفي عن الله كل شريك، فلا يسأل أحد أبدا إلا الله، لا يرجع أحدكم أبدا مبطلا لحجه بقوله مدد يا فلان أو مدد يا فلان من الموتى، فإن الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ذكره في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا بد من التوحيد الخالص لله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أهل الشرك يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يوقفهم عند هذا القدر فيتمادون في غيهم قائلين: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيخالفون الأمر ويشركون بالله فتحبط جميع أعمالهم. فجدير بنا أن نرجع موحدين وكذلك مبتعدين عن كل رياء. فلا ترجع أنت ملوث بالرياء أنك رأيت بحجتك، رأيت بعمرتك، التقطت صورة تفتخر بها أمام الناس أنك حججت، فإن النبي قال: يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فلزاما من الابتعاد عن كل صور الشرك، الشرك في العمل وفي الاعتقاد وفي الألفاظ، وعن الشرك بكل ضروبه لأنه يحبط كل الأعمال. ولزاما أن نسأل الله القبول، فإن المتقبل من تقبله الله. ولا يخفى عليكم قوله تعالى في شأن الخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما ما ذكرت وفقك الله من أمر المظالم، فالحج لا يقوى أبدا على تدبير المظالم المتعلقة بالعباد. فإذا جئت وأنت للعباد ظالم فحقهم محفوظ والحج لا يقدر على هدمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ويقول: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أي فلن يؤذى للنفس بدخول الجنة إلا بعد أن تنقى وأن تهذب. فالمظالم لا بد من أدائها، فأنت تمد يديك إلى السماء: يا رب ارزقني، وخصمك يقول: يا رب انتقم لي منه. ترى أي الدعوتين تجاب؟ إن النبي قال عليه صلوات الله وسلامه: إياك ودعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزته لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك الرحم لا بد أن توصل، فلا تأتي للحاج وأنت للرحم قاطع وأنت للوالدين عاق. فجدير بنا أن ننظر فيما يجعل عملنا متقبلا بإذن الله، وفيما يحبط أعمالنا، حتى نتقي الأخير ونعمل بالأول. أعود شاكرا لله حاسًا إخواني على ذكره المتواصل وعلى أفضل كلمة قالها النبيون في هذا اليوم، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، الكلمة التي ضربت مثلا وضرب لها المثل في كتاب الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله لكم وحفظ الله إخواني أصحاب القناة، وتقبل الله منا ومنكم معشر الحجيج ومعشر السامعين الذين استمتعتم أيضا بصيام يوم عرفة الذي يحتسب رسول الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ثانيا للمطيعين السائرين على درب النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، المشمرين عن ساعد الجد والاجتهاد نصرة دينهم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فغبروا الأقدام في نصرة دينكم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. شيخ مسعد، الكلام الذي طرحه الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا من أن الإنسان ينبغي عليه ألا يلوث أعماله بأي مظلمة من المظالم، سواء كانت شركا أو غير شرك. لو أن الإنسان شعر بنعمة الحج حينما ينعم الله عليه بهذه النعمة، هل يا ترى سيلوثها بأي شيء؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. أعطانا رب العالمين مما سألناه ومما لم نسأل. قال عز من قائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما من لحظة تمر إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين الملايين من النعم، نعم نعجز أصلا عن عدها، نعم نعجز أصلا عن إحصائها. صحة في بدن، أمن في وطن، أرض وسماء، ماء وهواء، عينين، أذنين، لسان، شفتين، يدين ورجلين، زوجة وولد، مال وأهل، عشيرة ومنصب، وما يخفى من نعم الله علينا أكثر مما نعرف وفوق ما نستطيع أن نحصي. غير أن أعظم نعمة أنعمها الله علينا جميعا نعمة الإسلام. والله لو افترشنا الحصى والتحفنا السماء وأكلنا رديء الطعام وكنا على طاعة الحي الذي لا يموت، فنحن أسعد الناس دنيا وأخرى. هكذا وعدنا ربنا في قرآنه عندما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الممكن أن تحيا في كوخ وتكون أسعد من الذين يعيشون في القصور إذا أطعت ربك ومولاك. أما الآخر الذي أعرض عن ربه ومولاه فوعده الله بالضنك في الدنيا وبالعذاب في الآخرة، فقال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا أحسب فيما أعلم أنه لا توجد كلمة في لغة العرب تعبر عن الشقاوة والتعاسة والبؤس في قوة كلمة ضنك. الله عز وجل أعطانا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام، وكيما نستشعر هذه النعمة علينا فقط أن ننظر في أحوال البشر
من حوالينا سنجد إلى الآن من البشر من يعبد بقر. وكان المهاتما غاندي يقول: سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت، إن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني، إن أمي التي ولدتني حملتني في بطنها 9 أشهر وأرضعتني حولين، وتريد مني أن أرعاها ما حييت، أما أمي البقرة فتعطيني من درها وترضى باليسير من الطعام والشراب. أمر عجب، إلى الآن من البشر من يعبد بقر، إلى هذه اللحظة من البشر من يعبد حجر، إلى هذه اللحظة من البشر من يعبد بشر. إي ورب الكعبة وأنت من الموحدين، اسأل عن أي مسألة في دينك ستجد فيها جواب كافي وشافي. وربنا أحالك على العلماء عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن نعم الله علينا خاصة في هذا الزمان وفي هذا المكان أن الله اصطفانا واجتبانا واختارنا من بين 1,600,000,000,000 مسلم تقريبا، الحجاج على الأكثر 5 ملايين، الله اصطفاهم من بين 1,600,000,000,000. أوليس في هذا الاصطفاء والاختيار نعمة عظيمة ومنا من الله كبيرة؟ هذه النعمة يا شيخ علاء لابد أن تشكر، وشكر الله على النعم بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. شكر الله على نعمة الحج أن نحج كما حج رسول الله محمد بنفقة طيبة بنية خالصة خالصة، نؤدي النسك كما أدى رسول الله محمد. الشكر عمل. شكر الله على نعمة الإسلام أن نطبقه على أنفسنا وعلى زوجاتنا وعلى أموالنا، أن نرى الإسلام واقعا يدب على الأرض في البيت وفي السوق وفي العمل وفي المواصلات وفي كل حركة وسكنة، أن ندعو إلى الله عز وجل. شكر الله على نعمة الحج أن لا نضيع لحظة إلا وقد عمرناها بعمل صالح يدنينا من الجنة ويقصينا عن النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذكارين الشكارين التوابين، إنه ولي ذلك ومولاه.
جزاك الله خيرا. هذا اللقاء شيخنا لا يسمعه الحجيج فقط ولا يسمعه أهل مصر فقط، وقد تكلم المشايخ لأنهم من أهل مصر تكلموا عن مصر، وتكلموا أيضا عن جراح دولنا الأخرى كسوريا وليبيا ونحو ذلك، فنريد أن تغمض جراح هؤلاء مع آلامهم، ومنهم حجيج ومنهم من يشاهدوننا الآن ومنهم ومنهم في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين وفي العراق، بما تنصح هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلعل للجميع متأسى ومتعذى في قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولعل لنا متأسى ومتعذى في قول الله تعالى: فإما نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، وإما نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وعلينا أن نحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن التضرع، وأن نستغفر الله من ذنوبنا التي سلطت علينا هؤلاء الشراذم الأشرار، فإن رب العزة هو الذي يسلط قوما على قوم، فلا يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولا تنكف يد قوم عن قوم إلا إذا كفها الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فعلينا بحسن التوبة وحسن الرجوع إلى الله. ومن هذا المقام أوجه نداء للجنود السوريين وغيرهم ألا يمتثلوا أي أمر بقتل المسلمين إذا أمروا بقتلهم، ولا أي شخص ولا أي جندي يمتثل أمر أي شخص يأمر بقتل مسلم ظلما، فإن القتل كبيرة من الكبائر بل من أشدها وأنكاها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبشرانا جميعا بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبقوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق من تكلم وخير من قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنصر مع الصبر كما قال الرسول الأمين، والفرج مع الكرب، والعسر يتبعه يسر، وهكذا الأيام دول يداولها الله بين الناس. أشكر الله شكرا كثيرا وأحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. وأعود بعد شكري لله لشكر إخواني أصحاب هذا المخيم، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، ولأخي الشيخ محمد حسان وإخواني على ما بذلوه من جهد، ولك يا أخي علاء وللجميع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا. ولا شك أن من الأسلحة شيخ مسعد التي معنا الآن ونحن في عرفة بل وفي أي مكان لإخواننا المسلمين في كل بقعة ولأنفسنا ولبلدنا الدعاء، فنحتاج أن نعرج على طرف من آداب الدعاء سواء لحجيج بيت الله أو لغيرهم، حتى نتضرع جميعا إلى ربنا سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن جملة آداب الدعاء أن نبدأ الدعاء بالثناء على الله عز وجل، نحمد الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله عز وجل ونحن موقنون بالإجابة. كذلك لا بأس أن نكرر الدعوة مرة ومرة ومرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يكرر الدعوة 3 مرات أحيانا. وعلينا أن نبتعد عن السجع المتكلف، علينا أن نبتعد عن السجع المتكلف. لو كان فينا واحد من الشعراء من الأدباء يتكلم في كلامه العادي كلاما مسجوعا فلا بأس، أما التكلف بكلام مسجوع في الدعاء فلم يكن هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم علينا أن نوقن بالجواب وأن نعزم المسألة في الدعاء، فلا يقول أحدنا: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يعزم المسألة وليعظم السؤال، فإن الله جل جلاله لا يعظم عليه شيء. كذلك علينا أن ننتقي أزمنة إجابة الدعاء وأمكنة إجابة الدعاء، فهناك أزمنة شريفة الدعاء فيها يجاب، وهناك أمكنة شريفة الدعاء فيها يجاب، كدعائك عند نزول الغيث، ك كدعائك عند صياح الديكة، كدعائك عند التقاء الصفوف في المعارك، كدعائك وأنت ساجد، كدعائك في الثلث الأخير من الليل. نتخير هذه الأمكنة الشريفة وهذه الأزمنة الشريفة التي ثبت فيها نص، ونجتهد فيها في الدعاء. وعلينا كذلك أن ندعو ونجمل ونعمم في الدعاء، فلا يدعو أحدنا لنفسه فقط، لا يقول اللهم اغفر لي وفقط، عليه وهذا من باب الأولى والأحلى والأجمل أن يعمم، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تقبل مني ومن المسلمين والمسلمات، وهلم جرة. كذلك علمنا نبينا أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب دعوة مجابة، يجيبك الملك ويقول ولك بمثل. ولا نتعدى في الدعاء، لنا أن نتوسل إلى الله في الدعاء بالتوسل المشروع بأسمائه الحسنى مجتمعة أو مفردة، بصفاته العلى مجتمعة أو مفردة، بعمل صالح عملناه لله وغلب على ظننا أن الله تقبله وأن أخلصنا فيه لله. نتوسل إلى الله بإيماننا بالله، بإيماننا برسوله، هذا أيضا يدخل في العمل الصالح، ولا نضع بيننا وبين الله واسطة. فإن الله علم النبي الجواب على أسئلة كثيرة جاءت في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل كذا قل كذا. أما في الدعاء فحتى الواسطة اللغوية ما جاء بها ربنا في قرآنه، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما علي إلا أن أرفع يدي إلى الله وأثني عليه بما هو أهله، وأحمده حق الحمد وأشكره حق الشكر، وأصلي على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعو وأدعو وأدعو، وأنا موقن بالجواب، وأختم الدعاء بحمد ربي وبالصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أعلم، والعلم كله لله.
جزاك الله خيرا. أنتقل إلى شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي. يا حبذا لو علمتنا شيئا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض معانيه، حتى ندعو الله سبحانه وتعالى بما نعلم وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذه الدعوة جمعت خيري الدنيا والآخرة، أما حسنة الآخرة فبالاتفاق هي الجنة، وأما حسنة الدنيا فتشمل كل حسنة وكل نعمة في الدنيا. حسنة الآخرة الجنة مع رضوان الله سبحانه، وحسنة الدنيا كل ما كان في الدنيا من خير، من مال، من زوجة، من صحة، من عافية، من ولد صالح، إلى غير ذلك. فلذلك كان الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك. ومن المعاني الطيبة التي تقال أيضا في الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، والتي من معانيها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي عن المعصية إلا إذا حولني الله. قال الصديق يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ولا تحول لجاري سوء عنك إلا إذا حوله الله، ولا تحول لشرير مفسد عن أذاك إلا إذا حوله الله. ولا قوة لك على انتصار إلا إذا قواك الله، ولا قوة للفضائيات على البث إلا إذا قواها الله. لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلذلك وصف النبي هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز
من كنوز الجنة، هكذا ثبت في الصحيحين. وأختم بشيء حتى استودع أخي على الله سبحانه وإخواني، بأن الله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، ودل على هذا المعنى قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أي خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد، ولم نغفل عن أمر النحلة وتدبير أمرها، ولم نغفل عن طعام الدودة في التراب، ولم نغفل عن تدبير أمر الوحش الكاثر في الغابة، فالوحش الكاثر يسأل ربه وربه يجيبه. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، قالوا: الملائكة تسأل، والجن يسأل، ونحن نسأل، والدواب تسأل، الوحش يقول: يا رب سق لي صيدا أأكله، الحوت كذلك. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فكما تسأل الله معالي الأمور أن يسكنك الفردوس وأن ينصر الإسلام وأهله، إذا جوعت قل: يا رب أطعمني، عطشت يا رب أنا عطشت يا رب اسقني، تعريت يا رب ألبسني ثوبا طيبا، وهكذا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم عار إلا من كسوته استكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا شيخنا. والآن مع دعاء الشيخ مسعد.
بسم الله والحمد لله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين. اللهم صل على خليلك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثقل ميزاننا، اللهم يمنا كتابنا، اللهم اجعلنا ممن يجتازون الصراط كالطرف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من عرفة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأهلنا ومشايخنا من النار، اللهم أعتق رقاب أصحاب الحقوق علينا من النار، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعينا لجلالك دامعا وقلبا لك خاشعا ودعوة مستجابة وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من عرفة إلا بحج مبرور وبذنب مغفور وبعمل مأجور غير مأزور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم زد المحسنين منا إحسانا، هب المسيئين منا عفوا وغفرانا. اللهم لا تعاملنا أبدا بما نحن أهله، عاملنا دائما وأبدا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
اللهم لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد